بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصل الكلام إلى حالات عدم المندوحة، الثمرة التي ارتضاها المصنف والتي ذكرها المشهور، وهي الثمرة الأولى، كانت تتحدث عن حالة صحة العبادة أو بطلانها، كانت في فرض وجود المندوحة. إذن كان كلامنا في باب الثمرة الذي انتهينا إليه إلى الآن حالات وجود المندوحة والسعة. ثم لابد لإتمام الكلام في هذه المسألة من الحديث عن حالات عدم المندوحة والسعة. المصنف قدس سره يقسم عدم المندوحة، يعني الاضطرار، يقسمه إلى قسمين. القسم الأول الاضطرار لا بسوء الاختيار، هذا الاضطرار لم يسبقه اختيار من المكلف سيء، ليس كذلك، وإنما هذا الجمع الذي اضطر إليه المكلف، الذي سببه للمكلف هو المولى عز وجل أو إنسان آخر أو الظروف سببته فاضطرته إلى الجمع. المهم هو اضطرار لكن لا بسوء الاختيار، لم يسبقه جمع اختيار في الجمع بينهما، وتارة يكون الاضطرار بسوء الاختيار. مثال الاضطرار لا بسوء الاختيار، المثال الذي ذكره المصنف ذكر له مثالين. المثال الأول إنقاذ الغريق الذي يستلزم الدخول في الأرض المغصوبة. المكلف المسكين لو خلي ونفسه هو لا يريد أن يدخل في الأرض المغصوبة ولا يحب الدخول إلى الأرض المغصوبة، وإنما لأن هناك غريق المولى أوجب عليه إنقاذه، والإنقاذ يتوقف على الدخول إلى تلك الأرض المغصوبة، فالمولى الآن هو الذي يضطرني إلى هذا الدخول في الأرض المغصوبة. هذا الجمع بين الأمر والناهي، بين المأمور به والمنهي عنه، هذا الجمع الآن أنا مضطر إليه لا بسوء اختياري، اضطرني إليه المولى، فهذا اضطرار لا بسوء الاختيار. المثال الثاني مثال ما لو دار الأمر بين إنقاذ نفس حيوان محترمة وبين إهلاك، وبين أن أختار إهلاك إنسان، هذا أيضا جمع، وهذا الجمع أيضا لا بسوء اختياري، أنا اضطريت إلى أحدهما، وبالتالي أنا راح أجمع بين امتثال الأمر وعصيان النهي، أو امتثال النهي وعصيان الأمر، أجمع بينهما مضطرا، مو بسوء اختيار، لست بسوء الاختيار، هذا مو بسوء اختيار. هذان مثالان للقسم المصنف اختار فيهما التزاحم، قال هنا يحصل تزاحم، وعند التزاحم المناط هو العلاج هو أن نرى ما هو الذي يرجح من حيث الملاك، الأقوى ملاكا مناطا هو الذي يتقدم ويتراجع على آخر. في المثال الأول يتقدم الأمر لأنه أقوى ملاكا، في المثال الثاني يتقدم النهي لأنه أقوى ملاكا. الأمر بإنقاذ الغريق، الثاني النهي عن هلاك الإنسان، عن فعل يؤدي إلى هلاك الإنسان، هذا أقوى ملاكا ومناطا. الآن كان ينبغي أن ننتقل للقسم الثاني، لكن المصنف رحمه الله أدخل بحثا آخر قال هناك مثال، هذا المثال الجديد يدخل في القسم الأول، حكمه حكم القسم الأول. ما هو؟ ما لو سجن في أرض مغصوبة، ظالم وضعه في أرض مغصوبة، شخص آخر من دون اختيار المكلف، شخص آخر وضعه في أرض مغصوبة، مو إلا ظالم نايم هو بالسيارة، وإذا بعد حين أفاق وإذا وجد نفسه في مزرعة لا يقبل صاحبها أن يكون فيها، صديقه الذي كان يقود المركبة دخل إلى هذه الأرض المغصوبة، وقد حل وقت وقد شارف وقت الصلاة على الانتهاء. في هذه الحالة المهم سجن، ظالم وضعه صديقه، وبلا اختيار مني أنا المكلف وضعني صديقي في الأرض المغصوبة، شارف وقت الصلاة على الانتهاء، أنتظر إلى أن أطلع تغيب الشمس، أو أنا مسجون وما يخليني أطلع الظالم. في هذه الحالة هذا المورد يلحقه المصنف رحمه الله بالقسم الأول بمثال إنقاذ الغريق. في هذه الحالة في هذه الحالة ما هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ ماذا نفعل؟ يقول المصنف مباشرة نحكم بصحة الصلاة في المكان، نحكم بصحة الصلاة. لماذا؟ لأن النهي سقط بالاضطرار، النهي قد سقط بالاضطرار، بمجرد أن حصل الاضطرار رفع النهي، ارتفع النهي، رفع ما اضطر إليه. لا تغصب هذا ما يشملني أنا من ناحيتي، لا تغصب مرفوع عنه، يعني أنا مضطر، أنا مضطر للوجود والكون في الأرض المغصوبة. الآن من افتحت عيني أو أنا من ألقاني الظالم في هذا في هذه الدار، أنا مضطر مو مختار. فإذا لا تغصب ما يشملني، لا يشملني، رفع ما اضطر إليه، وبالتالي اللي موجود في حقي فقط صلي، وبالتالي صلاتي صحيحة.
سيدنا العفو هنا رفع ما اضطر إليه، أكو خطاب كان موجه حالة من الحالات رفع، أنا بعض المثال أصلاً ما
أكو
خطاب أنا موجه.
لا شوفوا مثلاً أنا يعني نطبق بهذا النحو، نقول لا تغصب يشمل كل إنسان يتصرف في شيء غير ليس بملكه، صحيح لو لا؟ مش مني أنا وياك، أنا وياك مش مني هذا الخطاب. زين، كل إنسان يريد أن يتصرف في شيء غير مملوك إلى يجي لا تغصب، صحيح لو لا؟ ففيه إطلاق، فيه إطلاق يشمل كل المكلفين. أنا إذا أريد أتصرف الآن، أنا أريد أمشي، أريد أقعد، أريد أصلي، موضوع مسجون أنا في هذه الأرض المغصوبة، تلاحظ دخولي بالله كان عنوة أصلا، وشاني وذبني بالبيت المغصوب الظالم عنوة، هذا ما يشملني لا تغصب، مو؟ الآن أنا أرد أقوم، أرد أقعد، أرد أصلي في هذا في هذه الأرض المغصوبة، يشملني خطاب لا تغصب. قبل أن أضطر كان يشملني، قبل أن أضطر كان يقول لي أي سلعة أي مادة هي مو مالتك لا تتصرف بها، يشملني. لكن بعد أن حملني الظالم قسرا ووضعني في الدار المغصوبة، يبقى لا تغصب يشملني بلحاظ هذه الدار؟ لا ما يشملني. لاحظون كيف هذا الخطاب كان عاما يشملني في كل مورد غصبيين، لكن في هذا المورد أنا يطلع اسمي من تحت هذه القائمة من هذا الحكم، ما يشملني من أصل. هو خطاب واحد، هذا الخطاب مطلق عام يجري في كل مكلف، لكن أنا في هذا المورد بعد طالع من هذا الخطاب. هذا مثل التشريع القانون العام، هو مشرع في الدستور ومشرع في لمن يجي القاضي، القاضي لمن يجي يحكم يطبق على زيد على أي أساس؟ يقول له هذا قانون عام، وهذا أنت صرت مصداق إلى الآن فأنت يشملك. إذا أجى جاب دليل قال له أنا لا مو مصداق إلى بدليل أنا ما كنت بالمكان الفلاني، بعد يقول إذن أنت هذا القانون لا تماما عينا يجي في مقامنا. فإذا الصلاة صحيحة، الأمر قائم والنهي غير موجود لا يزاحمه، لا يزاحمهم فالصلاة صحيحة. لكن هناك استثناء. الاستثناء هو ما إذا كان دليل الأمر والنهي من أول الأمر متعارضين، كان متعارضين من أول الأمر. مثال، لو قال المولى صلي ولو في مكان مغصب، وقال أيضا لا تغصب ولو بالصلاة ولو بأن تصلي، قال صلي في أي مكان عموم، صلي في أي مكان، هذا العموم يشمل المكان المغصوب. وقال المولى أيضا لا تغصب أي غصب، هذا يشمل حتى الصلاة. هذان دليلان بينهما عموم من وجه. لماذا بينهما عموم من وجه؟ يوجد محل اجتماع لهما معا للعنوانين المذكورين بين فيهما. محل الاجتماع الصلاة في المكان المغصوب، فإن الصلاة تدخل في أي مكان، وهذا الفعل هذه الصلاة أيضا داخل في قوله أي غصب، لاحظ كيف. فهذان دليلان يوجد بينهما عموم من وجه. هذان الدليلان خلي أكتبهن على اللوحة. قال المولى لا تغصب، قال المولى صلي في أي مكان، ثم قال لا تغصب أي غصب، عموم من وجه بين هذين الدليلين، لأن العنوان المذكور في كل واحد بينهما فيهما في كل واحد منهما عام، يجتمعان في الصلاة في الأرض المغصوبة. إذا لاحظنا الدليل الأول نجد عمومه استغراقي يشمل كل مكان حتى المكان الغصبي. الدليل الثاني عمومه هم استغراقي، ينهانا عن الغاصب أي غاصب حتى الصلاة، دنيا استغراقية. وعليه عدهم هذان العنوانان الاستغراقيان لديهما مجمع، لديهما فعل واحد يتصادقان عليه. هذا الفعل الواحد يدل الدليل الأول على وجوبه هو الصلاة في هذا المكان، هذه الصلاة وجوبها هي. ويدل الدليل الثاني الذي لديه عموم استغراقي على أن هذا الفرد أيضا محرم، تلاحظون. وبالتالي راح يوجد تعارض بين الدليلين. مو من المعقول المولى جعل هذا الفرد، شرع في هذا الفرد الوجوب وشرع في هذا الفرد الحرم، هما أحدهما صادق والثاني كاذب. شنو يعني كاذب؟ يعني لا يجري في المقام، يعني لا يوجد فيه تشريع هنا، يعني غير مشرع بلحاظ هذا الفرد. لا الوجوب ما مشرع بلحاظ المجمع، لا التحريم ما مشرع بلحاظ المجمع. المشكلة اثنيناتهن استغراقيات، اثنيناتهن كلا الدليلين يدل على أن المولى شرع في هذا الفرد الحكم المذكور فيه. هذا يدل، هذا انحلالي يشمل وجوب كل صلاة بما فيها الصلاة في الأرض المغصوبة، وهذا أيضا انحلالي يدل على حرمة كل غصب بما فيه الغصب بنحو الصلاة في الأرض المغصوبة. ما دام اثنيناتهن كل واحد يدل على أن الحكم المذكور فيه مشرع في هذا الفرد، هذا راح يصير تعارض ومعقولة. لا يمكن أن المولى هذا الفعل الواحد يصب عليه الوجوب الفرد، هذا الفرد الواحد يصب عليه الوجوب ويصب عليه الحرمة، هذا مستحيل، راح يصير تعارض بينهما. لو المولى شرع وجوب لو شرع حرمة، حينئذ يوجد تعارض من أول الأمر. ماذا نفعل؟ نطبق أحكام باب التعارف، نطبق أحكام باب التعارف، وطبقنا أحكام باب التعارف. أحكام باب التعارف هي أنك تنظر إلى هذين الدليلين، هل يوجد في راويهما من هو أوثق من هو أعدل، يعني مرجح سند، وعندنا مرجح دلالة، هل أن أحد هذين الدليلين مطابق للقرآن الكريم، هل أن أحد هذين الدليلين مخالف للعامة. هاي مرجحات سندية أو مرجحات دلالية تجي في باب التعارف. إحنا طبقنا هاي المرجحات، هسه يا هو أول كن يجي البحث، إحنا طبقنا هاي المرجحات السندية أو الدلالية، فرجحنا باب النهي. المرجحات في باب التعارض هدتنا، أوصلتنا إلى ترجيح النهي على الأمر، لأن راويه أوثق، لأن راويه أعدل، أو لأن هذا النهي مطابق للقرآن الكريم، أو لأنه مخالف للعامة. المهم رجحت باب النهي. إذا رجحنا باب النهي حينئذ فإننا نحكم، نرجع، لو أنني صليت في هذه الأرض المغصوبة في هذه الحالة، في هذه الحالة سوف نحكم نفتي ببطلان هذه الصلاة، لأنه يوجد نهي ولا يوجد أمر، ولا يوجد أمر، سوف نفتي ببطلان هذه الصلاة في الأرض المغصوبة. ليش نفتي بالبطلان؟ احنا حتى نصحح اي عبادة من العبادات عندنا واحد من طريقه، لو نقول الامر موجود هنا فنقصد امتثاله، لو نقول المصلحة الذاتية والرجحان الذاتي موجود هنا فنقصد هذا الرجحان من باب الاقتراب الى الله تعالى، واحد من ذني الامرين، وكلاهما غير متوفر في هذه العبادة. اما الامر ليش ما متوفر هنا؟ لا يوجد امر بالصلاة، بهذه الصلاة. ليش؟ لأننا قلنا يوجد تعارض، وعندما يوجد تعارض نرجح أحدهما، رجحنا النهي بقى الأمر، الأمر ساقط، إذا رجحنا النهي يسقط الأمر. الترجيح يعني أنك تقول أن الموجود هو أحد الدليلين وهو النهي، والثاني ساقط، يعني أصلا لا ينظر ولا يشمل ولا يجري في الصلاة في الأرض المغصوبة، هذا معنى السقوط. فإن هذا الدليل مقيد بغير الصلاة في الأرض المغصوبة، هذا الدليل يشمل كل صلاة ما عدا الصلاة في الأرض المغصوبة، فإن المجمع لا يدخل تحت دليل صلي، صلي في كل مكان، إذن لا يوجد أمر. فإذا لا أمر لأنه قد صدق سقط بفعل التعارض مع النهي. قيل يقول المسلم، قيل، شوفوا لاحظوا هذا القول بظاهره قول جميل، قيل يوجد أمر في المقام، شلون؟ لأن هذا الأمر قد سقط بفعل النهي، قد سقط هذا الأمر بفعل النهي، النهي عندما تعارض مع الأمر أدى إلى سقوط الأمر، لأننا رجحنا النهي. ولكن إحنا وين نتحدث؟ نتحدث في الاضطراب، هذا الإنسان المسجون في الأرض المغصوبة، هذا الأرض، هذا الإنسان عندما سجن في دار مغصوبة يوجد لديه أمر. لماذا؟ لأن النهي قد سقط بفعل الاضطراب، فالذي سبب سقوط الأمر النهي، النهي في باب التعارض عندما تعارض مع هذا الأمر ترجح عليه فأدى إلى سقوطه. ولكن هذا النهي في قصتنا في قضية السجن في الأرض المغصوبة سقط بفعل الاضطراب، حينئذ رجع الأمر إلى العلن، رجع إلى الظهور مرة ثانية. كان قد سقط بفعل التعارض مع النهي، وبما أن النهي قد سقط بفعل الاضطرار فإذا يوجد أمر، نرجع الأمر إلى العلن، ندخله مرة ثانية إلى الميدان. فإذا عندي أمر، عندي أمر بفعلي وبركة سقوطي دليل النهي بسبب الاضطرار. يقول المصنف: هذا الكلام وإن كان بظاهره جميل، لكنه خلط بين باب التعارض والتزاحم. هذا الكلام يصح في باب التزاحم، إذا تزاحم حكمان شرعيان وجوب وحرمة تزاحم، وأدى غلبت الحرمة على الوجوب لأنها أقوى ملاكا ومناطا، هذا يؤدي إلى تراجع الوجوب، إلى صيرورته خلف شعاع الأمر، خلف شعاع النهي، خلف شعاع الحرمة. الحرمة ضوءها سوف يصبح ساطع ويتخلف الوجوب، لأن الحرمة أقوى مناطا وملاكا، بل هذا في باب التزاحم. وحينئذ إذا سقطت الحرمة، الأمر الوجوب الذي كان قابعا خلفها الذي غطت عليه الحرمة لأنها أقوى ملاكا منه، رح يرجع للعلن. هو لم يسقط كليا، هو وقف خلفها، حينئذ سوف يرجع للعلن في باب التزاحم. عندما تسقط الحرمة يرجع الأضعف ملاكا، يرجع إلى الظهور لأنه لم يسقط كليا، صار خلف شعاعها، مثل القمر عندما تحجبه الشمس، عندما تحجبه الأرض. إذن هذا في باب التزاحم صحيح، لكن في باب التعارض هذا مو صحيح، لأننا في باب التعارض افترضنا أنه قبل أن يضطر هذا الإنسان إلى الصلاة في الأرض المغصوبة، قبل أن يحمله الشخص ويضعه في الأرض المغصوبة، كان أكو تعارض بين هذين الدليلين، وهذان الدليلان لديهما مجمع مورد يجتمعان فيه. في هذا المجمع أينما وقعت صلاة في الأرض المغصوبة، أينما وقعت الصلاة في الأرض المغصوبة يتقدم جانب النهي، هكذا افترضنا، رجحنا جانب النهي لواحدة من مرجحات التعارض، ويسقط الأمر، حينئذ سقط الأمر انتهى. حينئذ لو حصل الاضطرار شالوه خلوه في الأرض المغصوبة حتى وإن زال النهي، فإن الأمر لا وجود له، سقط بالتعارض، سقط بسبب التعارض السابق. أنت كفقيه قلت أكو تعارض بينهما في محل البحث والنظر، قلت أكو تعارض بين هذين الدليلين، يتعارضان في مورد الاجتماع في المجمع في الصلاة في الأرض المغصوبة، خلاص يسقط الأمر ويبقى النهي فقط موجود. تدري يعني شنو يسقط الأمر؟ يعني أصلا هذا الأمر لم يشمل هذا الفرد، هذا معنى السقوط، لا يشمله عند الجعل والتشريع. يعني أن المولى عندما أوجب الصلاة في أي مكان كان غير قاصد وغير ناظر للصلاة في الأرض المغصوبة، غير شامل لله، وبالتالي حتى لو سقط النهي بسبب الاضطرار لا يوجد أمر، الأمر سقط، أسقطناه بسبب التعارض وهو غير موجود من الأصل والأساس. تلاحظون كيف؟ إذن هذا الكلام الذي قيل ينبغي أن يقال في باب التزاحم، أما في باب التعارض هذا خلط بين البابين. تصور القصة، إجت في باله قصة التزاحم وسر حكمها إلى باب التعارض، مع أنه عندنا تعارض في المقام لا يصح مثل هذا. إذن لا يوجد، كما لا يوجد، احنا شنو نحتاج؟ نحتاج الى المصلحة الذاتية او الرجحان الذاتي، ان يقصد الرجحان الذاتي قرب الى الله بباب التقرب به الى الله تعالى. في المقام لا يمكنني ان اقصد ذلك، لماذا؟ لانه ما محرز. احنا شنو افترضنا؟ احنا افترضنا وجود التعارض بينهما، بين قوله صلي في أي مكان وقوله لا تغصب أي غصب، صلي في كل مكان ولا تغصب أي غصب. تعارض في مورد الاجتماع وقلنا بسقوط الأمر وبقي النهي فاعلا وبقي النهي موجودا فقط. هنا سقوط هذا الأمر يحتمل فيه احتمالا، أحدهما هو الصحيح، لعل الأمر قد سقط لوجود المانع وهو النهي. المقتضي موجود، يعني المصلحة الذاتية والرجحان الذاتي موجود في هذه الصلاة، لكن الأمر لم يشمل هذا الفرد لوجود المانع عن شموله وهو النهي. هذا الاحتمال الأول، هذا الاحتمال يفيد ينفعك لأنه يوجد المقتضي، يعني المصلحة اللي أقدر أقصدها. ولكن أكو احتمال ثاني ما ينفعني، وهو لعل هذا الأمر قد سقط في هذا الفرد عندما حصل التعارض بينه وبين الناهي، لعله قد سقط مو بس للمانع، للمقتضي قبل مرحلة المانع. هذا التعارض مع النهي أدى إلى انعدام المصلحة الذاتية من الرأس وعدم وجود الرجحان الذاتي. فمقتضي ماكو لا للمانع فقط، المانع يكون مانعا عندما يوجد مقتضي، أما في المقام مقتضي ما يوجد. هذا الاحتمال الثاني، يدور الأمر. إذن أنا أحتمل وجود المصلحة الذاتية بناء على الاحتمال الأول أكو مصلحة ذاتية، بناء على الاحتمال الثاني ماكو مصلحة ذاتية. أنا أحتمل ما محرز وجود المصلحة الذاتية، فكيف أقصدها لأحقق لأصحح هذه الصلاة؟ إذن لا أمر بالصلاة ولا مصلحة ذاتية لتقصد، فكيف تصح مثل هذه الصلاة؟ هذا إذا قلنا بالتعارض. المصنف رحمه الله، فذكر هذا الاستدراك، المصنف رحمة الله عليه ذكر هذا المثال، قال هذا المثال يدخل في القسم الأول، الاضطرار لا بسوء الاختيار، الاضطرار لا بسوء الاختيار. مثال شنو كان؟ مثال إنقاذ الغريق، اللي لابد حتى أنقذ الغريق أدخل في الأرض المصب. هذا مثال، هذا مثال، مثال أنا عندي مي، هذا كون أشرب الواحد من اثنين، لو أشرب للحيوان المحترم في النفس المحترمة، لو أشرب للإنسان، واحد من اثنين. فيدور الأمر بين هذا الوجوب وبين تلك الحرمة، حرمة إهلاك الإنسان. زين، قد هذا هو القسم الأول، هذا القسم الأول يا إخوة، هذا القسم الأول تلاحظون قبل مرحلة الاضطرار إلى الجمع بينهم، قبل هذه المرحلة ما كان أكو سوء، ما كان أصلا اضطرار. مباشرة هذا المكلف إجا حكم أنقذ الغريق، وإنقاذ الغريق يعني هم امتثال لوجوب إنقاذ الغريق وهم معصية لحرمة الغصب. بينما في هذا المثال الداخل في مقامنا، لا هو قبل الصلاة موجود في الأرض المغصوبة لكن لا بسوء اختياره. تلاحظون، لذلك هذا يدخل، هذا يلحق بمحل كلامنا لهذه النكتة الإضافية فيه. قال قدس سره، تنبيه مما يلحق بهذا الباب، يعني قصد الاضطرار بدون سبق اختيار للمكلف في الجمع. بالقسم الأول الاضطرار من دون سوء اختيار، لو اضطر إلى ارتكاب فعل محرم لا بسوء اختياره، هو خلوه في الأرض المغصوبة أو صاحبه أدخله إلى هذه الأرض المغصوبة وهو نائم في المركبة، ثم اضطر إلى الإتيان بالعبادة على وجه يكون ذلك الفعل المحرم مصداقا لتلك العبادة، اضطر أن يصلي في هذه الأرض المغصوبة وهذا تصرف فيها في الأرض المغصوبة، لكن هذا مصداق للصلاة، هذا الغصب المحرم مصداق للصلاة، بمعنى أنه اضطر إلى الإتيان بالعبادة مجتمعة مع فعل الحرام، اضطر أن يصلي، وهذه الصلاة بنفسها هي غصب محرم الذي قد اضطر إليه. هذا قبل أن نحقق، هذا بعد ضيق خناق، ما نقدر ما نقول غصب محرم، نمثل بمثال بعدين نقول لا ترى هذا الغصب في أساسه لم يكن محرم. ومثاله المحبوس في مكان مغصوب فيضيق عليه وقت الصلاة ولا يسعه الإتيان بها بالصلاة خارج المكان المغصوب، فهل في هذا الفرض يجب عليه الإتيان بالعبادة وتقع صحيحة أو لا؟ نقول لا ينبغي الشك، أصلا ليس محلا للبحث والنقاش، في أن عبادته صلاته على هذا التقدير تقع صحيحة. لماذا؟ لأنه مع الاضطرار إلى الفعل الحرام الغصب، يقوم ويقعد كذا، هذا غصب، هذا غصب تصرف في مكان لا يملكه، هذا مضطر إليه، مع هذا الاضطرار لا تبقى فعلية للنهي لاشتراط القدرة في التكليف، وعليه هو عاجز، ما عنده قدرة في هذا في بالنسبة للغصب، وعاجز عن عدم الغصب هنا، فالتكليف بحرمة الغصب لا يشمله. فالأمر إذن لا مزاحم لفعليته، فيجب عليه أداء الصلاة ولا بد أن تقع حينئذ صحيحة، لا يوجد نهي، إذن لا مزاحم للأمر. نعم يستثنى، طبعا تلاحظون شلون وين صارت النكتة بالتنبيه، هنا كما كان الاضطرار سابق على الجمع، هنا الاضطرار سابق على الجمع، وبالتالي هو ملحق. في الأول أكو تزاحم حقيقي، الاضطرار ما كان سابق، مباشرة حصل الاضطرار بأمر من المولى، فهناك صار أكو تزاحم حقيقي. هنا لما الاضطرار سبق الجمع ما راح يصير أكو تزاحم حقيقي، تلاحظون كيف ما أكو تزاحم حقيقي، هو كان مضطر قبل أن يجمع بينهما، قبل أن يمتثل بفعل هو غصب، هو مضطر قبل مرحلة الجمع، وبالتالي ماكو تزاحم حقيقي، هو لما أراد أن يصلي ويمتثل ماكو حرام أصلا حتى نقول أكو مزاحمة بين الواجب والحرام. نعم يستثنى، هذا استثناء، يستثنى من ذلك من صحة الصلاة، بل نفتي ببطلانها حتى لو كان مسجونا، ما لو كان دليل الأمر ودليل النهي متعارضين بأنفسهما من أول الأمر، وقد رجحنا جانب النهي بأحد مرجحات باب التعارض. من أول الأمر أكو تعارض كالمثال الذي ذكرته لكم، ومنشأ التعارض هو الانحلال في كل منهما، أكو عموم استغراقي في كل واحد منهما، فإنه لأن كل واحد يكذب الآخر بدلالة التزامية على كذب الآخر، هذا شو وقت يجي بالإطلاق البدلي، ما يجي بالعموم البدلي، ما يجي، هذا يجي بالعموم الاستغراقي. فإنه وقد رجحنا جانب النهي بأحد مرجحات باب التعارض، فإنه في هذه الصورة لا وجه لوقوع العبادة صحيحة، لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا بأحد طريقتين، لو يقصد امتثال الأمر لا تقصد المصلحة الذاتية، وكلاهما غير موجود في المقام، إلا إذا قصد بها، هذه الطريقة الأولى، امتثال الأمر، امتثال الأمر الفعلي بها إذا كان هناك أمر فعلي. طريقة ثانية، أو قصد بها الرجحان الذاتي قربة إلى الله، يتقرب الإنسان به إلى المولى عز وجل، والمفروض أنه هنا لا أمر فعلي، لا يوجد أمر فعلي ولا رجحان، أما الأمر الفعلي لعدم شمول دليله، دليل الأمر بما هو حجة، الأمر الحجة هو هذا كمصداق من كفرد يندرج تحت أي مكان، لكن هذا الأمر بعد أن تعارض مع النهي بما هو حجة لا يشمل هذا المورد، مورد الاجتماع، ولذلك قال لأن التعارض يسقط حجية الأمر بلحاظ مورد الاجتماع لعدم شمول دليله، دليل الأمر بما هو حجة، بعد التعارض، لأن التعارض يسقط حجيته بلحاظ مورد الاجتماع لمورد الاجتماع، لأن المفروض تقديم جانب النهي. وقيل إن النهي ليش أكو أمر؟ لأن النهي إذا زالت فعليته من جهة الاضطرار لم يبقى مانع من التمسك بعموم، رجع الأمر إلى الظهور. هذا معنى المصنف يقول هذه غفلة ظاهرة هذا القول، فإن دليل الأمر بما هو حجة لا يكون شاملا لمورد الاجتماع لمكان التعارض بين الدليلين وتقديم دليل النهي، سقط. وما سقط لا يرجع إلى الظهور، مات، ما مات لا يرجع إلى الحياة. فإذا اضطر المكلف إلى فعل المنهي عنه لا يلزم منه أن يعود دليل الأمر حجة في مورد الاجتماع مرة ثانية بعد أن مات وسقط بلحاظ مورد الاجتماع، وإنما يتصور أن يعود الأمر فعليا إذا كان تقديم النهي من باب التزاحم والتعارض، فإذا زال التزاحم عاد الأمر فعليا. وأما الرجحان الذاتي فإنه ماكو رجحان ذاتي، فإنه بعد فرض التعارض بين الدليلين وتقديم جانب النهي لا يكون الرجحان والمصلحة الذاتية محرزا في مورد الاجتماع، لأن عدم شمول دليل الأمر بما هو حجة لمورد الاجتماع يحتمل فيه وجهان: الأول وجود المانع مع بقاء الملاك، أكو ملاك أكو مقتضي، الثاني انتفاء المقتضي بسبب النهي وهو الملاك، فلا يحرز وجود الملاك المقتضي الرجحان المصلحة الذاتية حتى يصح قصده متقربا به إلى الله تعالى. هذا تمام الكلام في القسم الأول، والحمد لله رب العالمين.